بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد.
مسألة 270. قال المصنف: يجب أن يأتي بالقراءة الصحيحة. من الأمور الواجبة على المصلي أن تكون قراءته بطريقة القراءة الصحيحة، يعني لابد أن يؤدي الحروف ويخرجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب، يعني لابد أن تكون قراءته قراءة صحيحة على النهج العربي، يعني راعي الحركات الموجودة في أواخر الكلمات، يلفظها بلفظ صحيح، يلاحظ أيضا اللفظ الصحيح للهيئة وصورة الكلمة بحيث ينطقها على اللغة العربية الصحيحة، مثلا يراعي الضم، الفتح، الكسر، حالة السكون، هاي لابد أن يراعيها، سواء كان ذلك في بنية الكلمة، يعني على صيغة هيئة الفعل يراعي هذا الشيء، أو في أواخر الكلمة، يعني أواخر كلمات الإعراب، إنه مرفوع أو مضموم مثلا، مفتوح، مكسور، منصوب، مجرور، هذا لابد أن يراعي وينطق المصلي بالقراءة الصحيحة. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه المطلوب من المصلي القراءة، والقراءة هي عبارة عن الحكاية عن القرآن، فلابد المصلي من يحكي عن القرآن يحكي بالقراءة التي نزلت بها، والقرآن نزل بلغة العرب، فلابد أن تكون حكايته عن القرآن هي بنفس ما أنزل من القرآن، فلهذا لابد أن يراعي القراءة الصحيحة على لغة العرب. فيجب التعلم مع الإمكان. الشخص اللي قراءته غير صحيحة هذا واجب عليه شرعا أن يتعلم ما دام هو متمكن من التعلم، لأنه التعلم راح يصبح مقدمة لأداء الواجب وهو القراءة، وقراءة الصلاة واجبة، فلهذا تكون مقدمة الواجب واجبة. فما دام هو مطلوب من عند لابد أن يقرأ قراءة صحيحة في الصلاة، والقراءة الصحيحة في الصلاة واجبة عليه، وما يمكن يقرأ قراءة صحيحة إلا عن طريق التعلم، فالتعلم راح يصبح واجب لأجل الواجب. فنعم، ما دام متمكن من التعلم فيصبح عليه واجب شرعا بذل الجهد والوسع من أجل التعلم القراءة الصحيحة. فيجب التعلم مع الإمكان. ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون. توجد عندنا بعض أصناف الناس يعني ما عندهم قدرة بحسب الإمكانية والقدرة، من حيث أنهم يجدون صعوبة كذلك أن يقرؤون الحمد بالقراءة الصحيحة، إنما قراءتهم لا تكون إلا على الوجه الملحون، يعني إلا على طريقة الوجه الخاطئة المغلوطة، يعني ما يقرأ إلا قراءة خاطئة، مثل بعض أصناف كبار السن، أكو أشخاص هم كبار السن ما يعرف يقرأ إلا يقرأ خطأ، أو أكو بعض الأشخاص الغير متعلمين يعني شقد ما ينطق أو شقد ما يتعلم قراءة الحمد ويريد يقرأها بالسورة الصحيحة ما يقرأها صحيح. طبعا ليش؟ لأن هو هذا حسب قدرته وإمكانيته، هو هاي اللي يقدر يقرأ به، فلهذا يجد صعوبة مثلا في نطقها على الوجه الصحيح. هذا شنو حكمه؟ شنو تكليفه؟ بالتالي هو قراءته غير صحيحة، يعني شنو حكمه؟ شنو إذا قرأت غير صحيحة في الصلاة هل تقبل منه أو لا تقبل؟ قراءته صحيحة أو صحيح أو غير صحيحة؟ المصنف قال: من لا يقدر بحسب قدرته وإمكانيته أو من جهة الصعوبة اللي توجد عنده على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون، يعني ما يقدر يقرأ سورة الفاتحة إلا بالطريقة الخاطئة، ولا يستطيع أن يتعلم، ما عنده إمكانية أن يتعلم، حتى لو تعلم مثلا قرأها مرة مرتان أو ثلاثة، أو شخص علمه بقى ينطقها بالصورة الخاطئة، مثل الأشخاص اللي هم كبار بالسن، يعني إش قد ما تعلمه، إش قد ما تقرأ له، إش قد ما تردد له، يبقى يقرأ خطأ، هاي إمكانيته وقدرته هكذا. ولا يستطيع أن يتعلم أجزاءه ذلك، يعني يجزي ما يستطيع أن يقرأه إذا كان يحسن منه مقدارا معتد به. إذا كان يستطيع أن يقرأ قراءة حسنة على الوجه المغلوط لكن مقدار معتد به، يعني يصدق عليه قراءة صحيحة في بعض قراءته، يصدق عليه أنه قرآن. يعني مثلا أكو بعض الأشخاص يقرأ أغلب سورة الفاتحة يقرأها قراءة صحيحة لكن عنده خطأ بكلمة بكلمتين بثلاث كلمات، والباقي باقي الآيات يقرأها صحيح. هذا يعبرون عن يحسن من الفاتحة ومن القراءة على الوجه الملحون مقدار معتد به، يعني يصدق عليه قراءة صحيحة في بعض أو أغلب السورة ما دام عنده خطأ خطأين ثلاثة أخطاء من الكلمات لكن باقي الآيات صحيحة يقرأها. هذا نجتزئ من عنده بالمقدار اللي يقدر يقرأه ما دام أغلب السورة يقرأها صحيحة، ولا يضر إنه يخطأ بكلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات لأن هذا هو المقدار اللي يقدر له، فنقبل من عنده ما دام يصدق عليه قراءة صحيحة بمقدار معتد به. مقدار معتد به يعني مقدار مقبول من القراءة الصحيحة موجودة عنده، مثل خمس آيات أربع آيات ست آيات يقرأها صحيحة، يغلط بكلمة بكلمتين بثلاثة، هذا نقبله من عنده ونقول له هذا مقدار القراءة اللي تقرأها نقبله منك. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لم يكن يحسن مقدارا معتد به، مثل بعض الأشخاص اللي مثلا تجد أنه يقرأ آية واحدة صحيحة من سورة الفاتحة مثلا وباقي الآيات كلها يقرأها خطأ، دائما عندك خطأ في بعض الكلمات بسبب صعوبة النطق صعوبة التعلم، أغلب الآيات يقرأها بصورة خاطئة بحيث ما يحسن مقدار معتد به، حتى مثل خمس آيات ما عنده صحيحة، هي سورة الفاتحة سبعة آيات وهي البسملة تصبح ثمانية، فلهذا يسموها بالسبع المثاني. مثلا نشوفه يقرأ آية صحيحة أو آيتان والباقي كلها يقرأ خطأ، هذا شنو حكمه؟ المصنف قال فالأحوط وجوبا، مثل هذا الشخص اللي ما يحسن مقدار معتد به من القراءة يقرأ أكثر السورة أو أغلبها ملحونا أو خطأ، شنو حكمه؟ الأحوط لزوما أن يضم إلى قراءته ملحونة قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن. يعني مثلا هو شقد يخطأ، مثلا قرأ آية صحيحة وعنده مثلا خمس أو ست آيات يقرأها خطأ، نقول له حافظ شيء من القرآن أو من آيات القرآن حتى لو متفرقة تقرأها بصورة صحيحة. إذا أنت عندك خمس آيات خطأ يقرأ لك خمس آيات من القرآن أخرى عوضا عنها، عوضا عن سورة الفاتحة، يعني اقرأ الشيء الملحون اللي أنت تقدر تقرأه، وإضافة إلى ذلك تضم شيئا من قراءة القرآن أنت تحسنه من سائر القرآن، يعني من أي سورة عندك أربع آيات أنت تقرأها خطأ، تقدر تضم منها أربعة آيات أنت حافظهن من سائر القرآن تقدر تقرأهن بصورة صحيحة. إذا حافظ أقرأ لنا ياهن، ضمهن مع القراءة الملحونة فيضيف شيء من القرآن من سائر القرآن يحسنه ويقرأه بصورة صحيحة عوضا عن هذه الآيات التي جاء يقرأها مغلوطة وغير صحيحة. وإلا يعني حتى من القرآن وسائر القرآن ما حافظ هو آيات أخرى تجزي عن هاي الآيات التي قرأها بصورة مغلوطة، شنو حكمه؟ ما يعرف ما حافظ، هو قدرته وإمكانيته هذا اللي يقدر له. المصنف قال وإلا يعني إذا لم يحسن شيئا من سائر القرآن يضمه عوضا عن الآيات الملحونة والمغلوطة فالتسبيح، يعني يعوض عن الآيات الملحونة بالتسبيح، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. مثلا هو جد عنده خطأ بالقرآن بقراءة سورة الفاتحة، خلينا نفرض عنده خمس آيات يقرأها خطأ، خمس آيات كم كلمة؟ خمس آيات، خلينا نفرض مثلا كل آية بها ثلاث كلمات، مثلا 15 كلمة هو يقرأها خطأ، فيعوض بمكان ال 15 كلمة تسبيح، يعني يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله بمقدار مثلا شقد؟ بمقدار 7 مرات، لأن سبحان الله تعتبر كلمتين، فيعوض عن الآيات تسبيح 15 كلمة عنده يقرأها خطأ مثلا، يعوض عنها 7 مرات تسبيح أو 8 مرات تسبيح، يصير بمقدار ما يقارب 16 كلمة يعوض عنها سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إلى أن يؤدي مقدار يكفي ويوازي الآيات اللي يقرأها خطأ ويكتفي بذلك. دعم هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للشخص اللي كما قلنا غير قادر على التعلم، أو اللي يتعلم بس دائما يقرأ على الوجه الملحون بحسب استطاعته وإمكانيته وقدرته، هذا اللي يقدر يطلع من عنده. وأما القادر على التعلم، يعني الشخص اللي عنده إمكانية يتعلم ويقرأ بالصورة الصحيحة، طبعا إذا كان عنده متسع من الوقت فما عندنا مشكلة، يتعلم ويقرأها في الصلاة مالته وما عندنا إشكال وياه. لكن مع بعض الأحيان عنده ضيق في الوقت عن التعلم، فهذا شنو حكمه؟ وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه، يعني إذا ضاق وقته عن تعلم جميع القراءة الصحيحة، هذا شنو حكمه؟ في جميع الوقت ما عنده وقت يكفي أنه يتعلم قراءة سورة الفاتحة بالصورة الصحيحة، مثل الشخص اللي يتبقى له مثلا 10 دقائق على خروج الوقت، هاي 10 دقائق ما تكفي يتعلم كل قراءة سورة الفاتحة، وإلا بعد مرور 10 دقائق راح يخرج الوقت وتصبح الصلاة قضاء، هذا شنو حكمه؟ هذا بتفصيل. أولا، إن تعلم بعضه بمقدار معتد به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفا أجزأه ذلك، يعني إذا تعلم في بعض الوقت مقدارا من قراءة سورة الفاتحة معتد ويؤخذ به ومقبول بحيث يصدق عليه عند عرف الناس ويطلق عليها أنها قراءة للقرآن الكريم، مثل الشخص اللي يقدر يتعلم 4 آيات 5 آيات يقدر يقرأها يتعلمها ويقرأها، مقدار الشخص اللي يقرأ 4 أو 5 آيات من سورة الحمد هذا يصدق عليه قراءة قرآن كريم مقبولة من عنده، بحيث عرف الناس من ينظر إليه يقرأ هاي 4 آيات يقول هذا جاي يقرأ قرآن كريم، يصدق عليه القراءة قراءة القرآن الكريم نقبله من عنده، خليه يتعلم 4 أو 5 آيات من سورة الفاتحة، وما دام يطلق عليها قراءة قرآن كريم وعند عرف الناس من يسمعوه ويجزأه ذلك، يقدر يقرأها في مكان سورة الفاتحة بالمقدار اللي يقدر له. هاي أولا. اثنين، وإن لم يتعلم المقدار المذكور، يعني حتى مقدار 4 أو 5 آيات بحيث يصدق عليها قراءة القرآن الكريم ما تعلم، مثل الشخص اللي ما تعلم له فقط قرأ الحمد لله رب العالمين بس حفظ تعلم له قراءة آية واحدة، هذا ما يصدق عليه قراءة قرآن، لأن قراءة القرآن تصدق عليه من؟ على الآيات المتواصلة بقراءتها، يقرأ 4 آيات 5 آيات بحيث عرف الناس من يشوفه يقول جاي يصدق عليه يقرأ قرآن. أما اللي شخص اللي ما تعلم إلا بعض الكلمات أو الآية الواحدة فقط، هذه شنو حكمها؟ قال وإن لم يتعلم المقدار المذكور، يعني إذا ما تعلم المقدار المعتد به اللي يصدق عليه قراءة القرآن عرفا، قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار، يعني نقول لك كم آية ما تعلمت قراءتها من سورة الفاتحة، يقول مثلا أنا تعلمت بس آية واحدة وعندي مثلا 6 آيات أو 6 آيات ما تعلمتها من سورة الفاتحة، نقول له حافظ شيء من القرآن بمقدار 6 آيات تجعله قراءة عوضا عن هذه الآيات، إذا حافظ شيء من سائر القرآن بهذا المقدار اللي يصدق عليه قراءة قرآن وبالمقدار الذي لم تتعلمه من سورة الفاتحة اقرأه عوضا عن هاي الآيات التي لم تتعلم قراءتها، مثلا انت كم آية ما حافظ من سورة الفاتحة؟ يقول 6 آيات بس تعلمت لي آية واحدة، نقول له إذا حافظ من سائر القرآن 6 آيات تقرأها بسورة صحيحة اقرأها عوضا عن هذه الآيات. لهذا قال وإن لم يتعلم المقدار المذكور، يعني المقدار اللي معتد به ويصدق عليه قراءة القرآن، قرأ من سائر القرآن، اقرأ أي آيات تحافظهن من القرآن عوضا عن هاي الآيات اللي ما حفظتهن وتعلمتهن من سورة الفاتحة بذلك المقدار، يعني بالمقدار الذي لم تتعلمه. يعني ايش قد عندك نقص من سورة الفاتحة؟ يقول 6 آيات، انقل اقرأ بدلها 6 آيات. وإن لم يعرف، يعني حتى من سائر القرآن ما حافظ، ولعله هو هذا الغالب عند بعض الناس اللي ما يتعلم ويعرف يقرأ سورة الفاتحة، لعله أحيانا ما يحفظ من سائر القرآن، لأن الفاتحة اللي هي أبسط قراءة هو ما حافظها، بعضهم ما يعرف يقرأ من سائر القرآن. وإن لم يعرف، يعني يقرأ من سائر القرآن بذلك المقدار، أجزأه أن يسبح، يعني عوض التسبيح مكان الآيات. مثلا نقول لك كم آية عندك نقص من سورة الحمد، يقول 5 آيات. كل آية كم كلمة بيها؟ بيها 3 كلمات، خلنا نفرض يعني 15 أو 16 كلمة هو ما حافظ قراءتها، يسوي تسبيح بذلك المقدار، فيقرأ سبحان الله سبحان الله سبحان الله بمقدار يوازي الكلمات اللي ما حافظهن من آيات سورة الفاتحة. فلهذا قال وإن لم يعرف، يعني من سائر القرآن، أجزأه أن يسبح، فيسوي التسبيحات مكان الآيات. وفي كلتا الصورتين، يا صورة، صورة الأولى إذا تعلم بعض الوقت بمقدار معتد به يصدق عليه قراءة قرآن، والصورة الثانية إذا لم يتعلم هذا المقدار المذكور وقلنا له اقرأ من سائر القرآن، إذا أتى بما سبق صحت صلاته. يعني إذا عمل باللي قلنا له في هاي الموردين، إنه يأتي بما يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً، أو إذا ما اتعلم المقدار المعتد به وعوض عنه من سائر القرآن، أو إذا ما كان يعرف من سائر القرآن وجعل مكانه التسبيح، يكون ما أتى به موافق للوظيفة المطلوبة من عنده في القراءة الصحيحة للصلاة، وتكون صلاته صحيحة، ولا يجب عليه الائتمام. يعني شنو؟ يعني ما واجب عليه أن يصلي مأموم خلف الإمام حتى تسقط عنه القراءة في الجماعة، لأن وقع كلام عند الفقهاء مثل هذا الشخص اللي يضيق عند الوقت عن التعلم، واللي ما يتعلم أو اللي ما يتعلم مقدار يصدق عليه قراءة قرآن، هل الواجب عليه أن يصلي مأموم خلف الإمام حتى تسقط عنه القراءة في الجماعة، على اعتبار هو ما متعلم القراءة؟ فهل يجب عليه أن يصلي مأموم؟ يعني واجب عليه يلتحق بالجماعة على اعتبار هو ما متعلم القراءة الصحيحة؟ المصنف يقول لا، مو واجب عليه. إذا أتى بهاي الوظيفة اللي إحنا ذكرناها إليه تصح صلاته، إنه أما يقرأ مقدار معتد به يصدق عليه قراءة قرآن مثل 5 آيات يكفي، أو يتعلم من سائر القرآن يقرأ وبدل آيات الحمد، وإذا ما يعرف يقرأ يجزي التسبيح مكان الآيات، إذا أدى هاي الوظيفة فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الائتمام، مو واجب عليه. نعم، المصنف عنده استدراك، من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه، يعني الشخص اللي يتهاون ويتساهل ويتسامح في تعلم القراءة وهو قادر على التعلم، كان عنده وقت كافي يقدر يتعلم به، عنده أشخاص قريبين من عنده قادرين على أن يعلموه، وهو ما طلب من عندهم أن يعلموه قراءة سورة الفاتحة، وصار عنده تساهل وتسامح وتهاون، هذا شنو؟ قال من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه، يعني القدرة على التعلم، فهو وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم، يعني إذا هو تهاون وتسامح وما تعلم القراءة وأدى هاي الوظيفة اللي ذكرناها إليه، أما يؤدي مقدار معتد به يصدق عليه قراءة قرآن مثل 4 أو 5 آيات من سورة الفاتحة، أو يقرأ من سائر القرآن بدل آيات الفاتحة أو التسبيح إذا لم يكن يعرف من سائر القرآن، فهو وإن كان مطابق للوظيفة المطلوبة من عنده وقرأ مقدار يصدق عليه قراءة قرآن أو من سائر القرآن أو بدل عنه أجزاءه التسبيح فهو صلاة صحيحة على الوجه المتقدم، إلا أنه يجب عليه عقلا الائتمام تخلصا من العقاب. يعني أكو وجوب يتجه إليه وجوب عقلي، لأن يعني المكلف مرة أكو بعض الواجبات تتوجه له بالوجوبات الشرعية، هو كوجوب شرعي وخطاب شرعي من الروايات والأخبار ما متوجه لأن يأتم، بس أكو وجوب عقلي يعبرون عنه ملاك ملاك عقلي يتوجه إليه أنه هو لابد أن يأتم. من جهة شنو؟ تخلصا من العقاب. يعني شنو تخلصا من العقاب؟ يعني من باب الإطمئنان على التكليف، كون حتى يطمئن على تكليفه ويتخلص من العقاب المحتمل اللي لعله انه هاي انه بما انه تهاون وتسامح لعله يكون غير معذور، فبالتالي اذا هو غير معذور راح يكون مأثوم عقلا. فعدم اتيان التكليف بالصلاة بالقراءة الصحيحة يعني يلزم انه عدم صحة الصلاة، بالتالي راح لعله يحتمل انه المكلف يتعاقب على ترك الواجب وهو وجوب قراءة القراءة الصحيحة وبالتالي وجوب الصلاة الصحيحة ما أدها هذا الوجوب. المصنف يقول صحيح هو ما عنده وجوب شرعي، فلهذا احنا قلنا صلاة صحيحة إذا أدها على الوجه المتقدم وهاي مطلوبة من عنده وفق الوظيفة الشرعية، لكن مع ذلك يوجد وجوب عقلي يتوجه إليه. هذا الوجوب العقلي يقول لازم تأتم بصلاة الجماعة حتى تسقط عنك القراءة وتصلي مأموم خلف الإمام، ومن تسقط عنك القراءة في الجماعة راح يصير عندك اطمئنان ويقين انك انت ما عليك عقاب من جهة انه انت تارك القراءة، على اعتبار انت بعد ما دام صليت مأموم هي القراءة من الاصل ساقطة عنك. هذا بخصوص منه المتهاون المتسامح، المتهاون المتسامح في التعلم. صحيح إذا أدى الوظيفة الشرعية صلاة مقبولة، لكن مع ذلك يوجد وجوب عقلي يتجه إليه يعني من جهة أنه حتى يتخلص من العقاب الأفضل إليه بالأخذ بالوجوب العقلي وأن يصلي ائتمام. إذن وجوب شرعي ما متوجه له، لأن الوجوب الشرعي مين يستفاد؟ يستفاد من الدليل الشرعي كالروايات والأخبار، وحسب الروايات والأخبار الصلاة صحيحة إذا أدها على هذا الوجه المتقدم اللي ذكرنا. لكن المصنف يقول مع ذلك ترى يوجد وجوب عقلي، والإنسان لابد أن يأخذ بالوجوب العقلي بين أنه يصلي صلاة جماعة بالإتمام حتى تسقط عن القراءة ويتخلص من العقاب. ثم هذا إذا ما أخذ بهذا الوجوب العقلي صلاته صحيحة، لكن هذا الوجوب العقلي الائتمام به من أجل أن يتخلص من العقاب المحتمل، فحتى يطمئن على التكليف ويتخلص من العقاب المحتمل الأفضل له شنو؟ يأتم بصلاة الجماعة. إذا ما عمل بالوجوب العقلي وصلى على الوجه المتقدم، المصنف قال حكم قال صلاته صحيحة، لكن هل يطمئن؟ هل يعلم ويطمئن بأنه ذمته برئت هذا المتسامح المتهاون؟ الجواب هذا يبقى موكول إلى الحساب، لعله شنو؟ لعل المتهاون المتساهل يعاقب من جهة لا على الأقل من جهة التساهل والتسامح والتهاون في التعلم، وإن حكمنا على صلاة أنه شبيه صلاة صحيحة، لكن من جهة أنه هل عليه عقاب أو لا؟ لعله يعاقب بسبب التسامح والتهاون. والوجوب العقلي يقول له تم أحسن لك بصلاة الجماعة حتى تسقط وتتخلص من العقاب. نعم، هذا كله وين يجري؟ في قراءة سورة الحمد، لأن احنا قلنا سابقا القراءة هي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة والسورة الكاملة. هذا كل اللي مضى علينا من القراءة الصحيحة ووجوب التعلم هو ما يخص قراءة سورة الحمد أي الفاتحة. وأما الجزء الآخر من القراءة وهو السورة الكاملة اللي تقرأ بعد الحمد، قال هذا كله في الحمد. وأما السورة الكاملة اللي تقرأ على الأحوط لزوما بعد الفاتحة فتسقط عن الجاهل بها مع العجز عن تعلمها. إذا هو كان جاهل وعاجز عن التعلم، مثل هذا الشخص اللي قلنا مثل أصناف الشخص الإنسان الكبير بالسن، الشخص الغير متعلم اللي عنده عجز وعدم قدرة وإمكانية على التعلم، مش قد ما يتعلم ما يعرف يقرأ، يقرأ بالسورة بالصورة الصحيحة. إذا صار عنده عجز عن تعلم السورة الكاملة بعد الحمد، يعني هو ما حافظ وما متعلم بس الحمد، حتى مثل قل هو الله أحد ما متعلم قراءتها أو يعجز عن تعلمها، هذا شنو حكمه؟ نقول تسقط عنه السورة، فالسورة تسقط عن الجاهل ما دام هو عاجز وغير متمكن عن تعلمها، إنما فقط يكتفي بقراءة الفاتحة، يكتفي بقراءة الفاتحة على اعتبار إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فيجزيه الفاتحة ونقبل من عنده هذا المقدار من القراءة. ثم إن الأنسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السبعة. الآن راح نتكلم عن كيفية هاي القراءات، كيف يقرأ المصلي، كيف يقرأ الآيات من سورة الفاتحة والسورة الكاملة اللي تقرأ بعد سورة الفاتحة. من باب الأفضل والأنسب والأكثر اختيارا من جهة الأفضلية أن تكون قراءة المصلي على طبق المتعارف من القراءات السبعة. القراءات السبعة هي قراءات كانت متعارفة في زمن الأئمة عليهم السلام، وهناك سبعة قراء مشهورين معروفين بقراءة القرآن الكريم، عرفت عنهم قراءات خاصة للقرآن الكريم، اللي هم أولا عبد الله ابن عامر اليحصبي، هذا يسمونه قارئ بلاد الشام. اثنين عبد الله ابن كثير الداري، هذا قارئ مكة المكرمة. ثلاثة عاصم ابن أبي النجود الأسدي، هذا قارئ مدينة الكوفة. أربعة أبو عمرو زبان ابن العلاء المازني، هذا قارئ مدينة البصرة. وخمسة حمزة ابن حبيب الزيات، هذا قارئ أيضا من مدينة الكوفة. وستة نافع ابن عبد الرحمن الليثي، هذا قارئ المدينة المنورة. وسبعة القارئ الأخير هو علي بن حمزة الكسائي، اللي هو قارئ أيضا من مدينة الكوفة. هذول القراء السبعة كانوا مشهورين في زمن الأئمة عليهم السلام، طبعا كل قارئ منهم إلى قراءة متعارفة للقرآن الكريم. هذولي إذا قرأنا سورة الفاتحة أو السورة الكاملة بعد الفاتحة على وفق هاي القراءات السبعة، أو على من يروي عنهم مثل قراءة حفص عن عاصم مثلا، لأن حفص يقرأ عن عاصم يعني ينقل قراءته، فبالتالي قراءة حفص هي نفس قراءة عاصم ابن أبي النجود الأسدي. إذا قرأنا على طريقة هؤلاء القراء السبعة، هذا من باب الأنسب والأفضل أن تكون هاي القراءة على طبق القراءات المتعارفة من القراءات السبعة اللي كانت موجودة في زمن الأئمة عليهم السلام، لأن الأئمة عليهم السلام أمضوا قراءتهم، يعني سمعوها وقبلوها، هذا يسموه إمضاء. يعني شنو الإمضاء؟ يعني من سمعوها الأئمة سكتوا عنها قبلوها، هذا السكوت يدل على أنها مقبولة، وإلا لو كانت غير مقبولة للأئمة مثلا صححوها أو نهوا عنها، بس الأئمة قبلوها فأمضوها. فالأنسب إحنا أن تكون القراءة على طبق القراءة الصحيحة الممضية المتعارفة من القراءات السبعة لهؤلاء القراء السبعة المعروفين اللي يسموهم القراء السبعة للقرآن الكريم، اللي كان موجودين في زمن الأئمة والأئمة أمضوا قراءتهم. الآن يأتي السؤال، إذا شخص ما يريد يقرأ على هاي القراءات السبعة بس يقرأ على وفق النهج العربي الصحيح ويقرأ صحيح، هل يستطيع أن يقرأ أو لا يقرأ؟ أو مثلا شخص ما مطلع على هاي القراءات السبعة، ما يعرفها وما متعلمها، بس هو قراءته قراءة صحيحة على وفق النهج العربي ولغة العرب، هل يستطيع أن يكتفي بها أو لا يستطيع؟ نعم، المصنف قال تكفي القراءة على النهج العربي، يعني إذا كانت قراءته قراءة صحيحة يؤدي الحروف ويخرج المخارج على النحو اللازم في لغة العرب، على أي وفق مخرج نحوي تكون قراءته صحيحة، لأن هو المطلوب من عنده أن يحكي عن القرآن، والحكاية عن القرآن إنما تكون بأسلوب لغة العرب. فإذا هو اطمئن أنه قراءة صحيحة على وفق المخارج النحوية يكفي. يعني شنو على وفق المخارج النحوية؟ يعني المصنف بينها، قال أن تكون تكفي القراءة على النهج العربي، يعني أدي الحروف والمخارج على لغة العرب، يرفع صحيح، يضم، ينصب، يجر مثلا، يراعي حركات أواخر الكلمة مفتوحة أو مكسورة أو منصوبة مثلا، وهكذا. وإن كانت مخالفة لها في حركة البنية أو الإعراب، حتى لو كان هاي القراءة على النهج العربي تخالف القراءات السبعة، من يا جهة تخالفها؟ تخالفها من حيث حركة البنية. شنو معنى البنية؟ البنية معناتها بنية الكلمة، يعني وزن الكلمة اللي احنا نسميها الهيئات أو الصيغ بالأوزان الصرفية، مثلا صيغة فاعلة، فصيغة فاعلة مثل الحمد، الحمد لله، الحمد الحاء والميم والدال على وزن فاعلة، الحمد شنو؟ مضمومة، هذه يسموها فاء مضموم، بعدين عين ساكنة، لام مثلا مضموم أو مفتوح، هذا يسموه البنية. البنية يعني وزن الكلمة، يعني حركة الحروف ما يقابل الفاء وحركة العين وحركة اللام ما يقابل الكلمة، هذا يسموها حركة البنية. إذا هو يقرأ بالنهج العربي وعلى وفق مخرج نحوي، لكن هو جاي يخالف القراءة اللي تقرأ من اللي يقروها القراء السبعة، هاي المخالفة وين تحصل؟ تحصل في حركة البنية، يعني في وزن الكلمة. مثلا هما في وزن الكلمة القراء السبعة يضمون الفاء، هو يفتح الفاء، بس مخالفة حركة البنية جاء وفق مخرج نحوي، يعني النحو يقولون عنه صحيح، إذا المخرج النحوي يقول عنه صحيح يكفي، ما دام يطابق النهج العربي يكفي، وإن كان يخالف القراءة السبع من أحد القراءات السبع المعروفة. حتى لو يخالف حركة البنية وسكونها هذا نقبله، أو يخالف حركة الإعراب، حركة الإعراب أو البناء اللي تكون في أواخر الكلمة، لأنه الإعراب هو حركة أواخر الكلمة، كما لو مثلا حرك الفعل الماضي مثلا بناء الفتح، أو مرة يبني مثلا على السكون، أو مثلا يرفع الفعل المضارع مثلا، بس عنده مخرج نحوي، هو جاي يقرأ على وفق المخارج النحوية ويصدق عليه قراءة على النهج العربي، لكن هو يخالف القراءات السبعة المعروفة، هذا يكفي؟ نعم، المصنف رأيه أنه يكفي ما دام يصدق عليه قراءة على النهج العربي، وما دام قراءته مستندة إلى مخرج نحوي صحيح، المخرج النحوي يقول يصير يرفع هنا، يصير يضم، يصير ينصب، وهو فعل هذا الأمر، جاء على وفق النهج العربي الصحيح، هل تكفي قراءته؟ الجواب نعم تكفي، وقراءته تكون صحيحة، لأن هو جاي يحكي لغة العرب، والقرآن نزل على لغة العرب، والمطلوب هو من عند القراءة والحكاية عن القرآن، هو جاي يحكي عن القرآن وفق النهج العربي، فهاي قراءة صحيحة ومقبولة من عنده، لهذا قال وتكفي القراءة على النهج العربي، يعني على وفق المخارج النحوية، بحيث أهل النحو مني سمعوني يقول هاي قراءة صحيحة، قراءة صحيحة على وفق المخرج النحوي. وإن كانت هاي القراءة مخالفة لها، يعني مخالفة للقراءات السبعة في حركة البنية، يعني في حركة البنية وسكونها من حيث وزن الكلمة أو هيئة الكلمة، أو حركة الإعراب، يعني حركة البناء والإعراب في أواخر الكلمة أو سكناتها مثلا هو يسكن وهي مفتوحة، أو هو يضم وهي ساكنة، إذا عنده مخرج نحوي نقبل من عنده. نعم لا يجوز التعدي، المصنف عنده استثناء أو استدراك، لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات. يعني إذا يريد يقرأ حرف على خلاف القراءات السبعة، حرف حرف مو حركة، حركة قبلناها من عنده إذا كانت على النهج العربي، لا يريد يغير حرف، يعني يريد يشيل حرف ويغير بدال حرف، أو يريد يغير كلمة كاملة، يريد يرفعها ويقرأ كلمة غيرها، هاي التغير اللي جاي يحصل بالحرف أو الكلمة يخالف القراءات السبعة المعروفة في عصر الأئمة عليهم السلام، هذا غير مسموح له به. لا المصنف يقول غير مسموح له، لا يجوز أن يتعدى عن القراءات اللي كانت متداولة ومعروفة في عصر الأئمة لهؤلاء القراء السبعة اللي ذكرنا أسماءهم، ما يصير يتعدى عنها، وما يصير يغير حرف كامل أو يغير كلمة كاملة. نعم إذا يريد يغير بالحركة، وهاي الحركة حركة بنية أو إعراب وكانت موافقة للنهج العربي والمخارج النحوية نقبل منه، لأن هاي قراءة على وفق لغة العرب مقبولة، بس ما مسموح له أن يتجاوز ويتعدى عن القراءات اللي كانت شنو معروفة في عصر الأئمة، ويغير حرف كامل أو يغير كلمة كاملة، هذا ما مسموح له، لابد أن تكون قراءته على من حيث الحروف والكلمات على ما يناسب القراءات السبعة اللي كانت موجودة في زمن الأئمة عليهم السلام، لأن هذا المقدار هو المقدار اللي أمضوه الأئمة عليهم السلام، مقدار الحروف والكلمات هذا أمضوه، فتغيره بسبب اختلاف بالرواية أو بالقراءة، لأن تتعرفون حكاية القرآن هم حصل بها اختلاف في بعض الحروف أو بعض الكلمات في كيفية نطق حروفها، فهم حصل إذا كان يخالف هاي القراءات السبعة ويريد يغير حرف أو كلمة ما نقبل من عنده. المصنف يقول ما يجوز له ذلك. الآن عندنا مطلب، وهو المعروف عند قراءة أهل العرب لغة العرب وأهل العربية أنه العرب من تقف على ساكن، يعني ما تحرك أواخر الكلمة عند الوقوف، تقف على ساكن، ومن تريد تواصل القراءة يصلونه بالحركة، هاي معروف عند لغة العرب. إذا شخص راد يخالف هذا الأمر، يعني بدل ما يوقف على سكون يريد يوقف على الحركة، يعني من يوقف بآخر الكلمة يريد يحركها يقرأها بالحركة، ومن يريد يصل في كلامه يريد يصل على السكون، يعني يقرأ الكلمة ساكنة ويوصلها بالكلمة التي بعدها، هذا هل مسموح له أو غير مسموح له؟ يعني شلون مثلا المصنف قال الأحوط الأولى أن يترك هذا الأمر، يعني لا يخالف، خلي يقرأ مثل لغة العرب. العرب من يقرؤون يقفون على ماذا؟ يقفون على ساكن، ما يقفون على متحرك، يعني عندما يلفظون الحركة في آخر الكلمة ما يلفظون الحركة في آخر الكلمة، إنما يقفون عليها على ساكن عندما يفصلوها عما بعدها. مثال ذلك مثلا في سورة الفاتحة عندنا الرحمن الرحيم، من تقف على الرحيم تقف على ساكن، إذا راد المصلي يقف ماذا يقول؟ يقول هكذا الرحمن الرحيم، يقف على ساكن، مو يقول الرحمن الرحيم بالكسر، إذا قراها بالكسر ووقف وفصلها عن مالكي يوم الدين راح يصير قراءة وقوف على يمين، وقوف على حركة. العرب لا تقف على حركة، العرب تقف على ساكن، من إذا ردت تقف على الرحيم تقرأه هكذا الرحمن الرحيم، تقف على ساكن لا تحرك الرحيم، أما إذا قرأتها هكذا الرحمن الرحيم بالكسر ووقفت وفصلتها عن مالك يوم الدين، هذا يسمونه توقف على الحركة، هذا يجوز لو ما يجوز بقراءة الصلاة؟ المصنف يقول يجوز، يجوز لأن هذا رعايته من باب الأنسب والأفضل، وهو من باب القراءة الأفضل والأكمل على لغة العرب، لكن هو ليس واجب، يعني ما يضر بالقراءة الصحيحة، ولكن مع ذلك رعاية للقراءة الأنسب والأفضل على لغة العرب، الأحوط الأولى أن يترك الوقف بالحركة. من يريد يوقف على الرحيم لا يقول الرحيمي بالكسر، لا، خيقول الرحمن الرحيم على السكون، يقف على ساكن. هاي بالنسبة لمن؟ حتى باقي الآيات الأخرى، مثلا يقول مالك يوم الدين، يقف على ساكن، لا يقول مالك يوم الدين بالكسر حتى ما يقف على حركة. إذا أراد يفصلها عن الآية اللي بعدها، ومثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من باب الأولى أن يترك الوقف بالحركة. وكذلك الوصل بالسكون. شنو يعني الوصل بالسكون؟ يعني إذا سكن آخر الكلمة وراد أن يصلها بالكلمة التي بعدها، مثل شون أن يقول هكذا الرحمن الرحيم، يقف على ساكن ومباشرة يكمل القراءة، يقول مالك يوم الدين، إذا وقف على ساكن لا يوصل الكلام، لا يوصل الكلام باللي بعده، لأن العرب من توصل كلامها توصله بالحركة. إذا أردت تقرأ أقرأ هكذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني أوصله بالحركة. أقرأ الرحيم بالكسر، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أقرأها بالكسر وأوصلها، هذا يسموه الوصل بالحركة. لا توصل الكلام بالسكون، لأن العرب من توصل الكلام وتكمل قراءته ما تقرأه على سكون، تقرأه على حركة. أما إذا هو قال لا أنا أريد أوصل الكلام على الساكن، يعني أقول هكذا، أقرأ هكذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يعني أقرأ الميم مال الرحيم بالسكون وأوصله باللي بعده مالك يوم الدين، هذا يسمونه الوصل بالسكون في القراءة. تصح لو ما تصح؟ انقل نعم تصح، قراءتك صحيحة، لكن خلاف الاحتياط الأولوي، الأحوط الأولى لك أن توصل بالسكون، أن توصل بالحركة ولا توصل بالسكون في القراءة. وكذلك الكلام في سائر الأذكار الأخرى. الأذكار الأخرى مثل منو؟ مثلا عندنا الذكر في الركعة الثالثة والرابعة اللي نقرأه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا ردت تقرأ قراءة كاملة ومثلا لابد أن تقرأه بالحركة، وإذا ردت تقف لما تقف أقف على ساكن لا تقف على حركة، يعني مثلا سبحان الله، لما إذا شخص من راد يقرأ الذكر مال الركعة الثالثة والرابعة راد يجزئ، يعني يقرأ هكذا سبحان الله ويسكت، انقل له من تقرأ على إذا تريد تقرأ على وقف اقرأ هكذا سبحان الله، لما تقف على الله أقف على ساكن، لا تقول سبحان الله، لا تكسر وتقف، لأن هذا يسمونه وقف بالحركة، هذا خلاف لغة العرب. العرب من تقف على ساكن لا تقف على حركة، من باب الاحتياط الأولوي، من باب الاحتياط الأولوي. من تقرأ سبحان الله اقرأها على ساكن، لما تقف على لفظة الله اقف على ساكن، قول سبحان الله، لا تقول سبحان الله بالكسر، هذا يسموه وقف على حركة. وكذلك الحمد لله، لا تقول هكذا، قول الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا يسمونه شنو؟ وقوف على ساكن، لا تقف على حركة. نفس الكلام إذا راد يقف على ساكن ويوصل الكلام، يعني يقرأ هكذا سبحان الله والحمد لله، يعني يقف على ساكن ويوصل الكلام، نقول هذا خلاف لغة العرب، لا توصل بالسكون في القراءة، والأحوط الأولى أن تترك هذا الأمر. وإذا خالف المصلي ووقف على حركة يعني من قرأ قال هكذا سبحان الله، أو مثلا أو وأوصل بالسكون وقال سبحان الله والحمد لله، نقول قراءتك صحيحة لكن خلاف الاحتياط الأولوي. وكذلك الأذكار الموجودة في الركوع والسجود اللي هي سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، نفس الكلام. إذا ردت تقرأها لا تقف على حركة ولا توصل بساكن من باب الاحتياط الأولوي. أما مسألة 271 فيأتي كلام عنها، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على